أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في محمد وآله الطاهرين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا في رحاب زيارة الإمام المظلوم الإمام الهادي عليه السلام، الزيارة الجامعة وذكر مناقب أهل البيت عليهم السلام الرائعة. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة، ومعدن الرحمة. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، وموضع الرسالة، ومستلف الملائكة، ومهبط الوحي، ومعدن الرحمة. المعدن بكسر الدال، أي بمعنى محل استقرار الجواهر. أهل البيت الإمام يشبههم بأنهم محل استقرار الدرر والجواهر، ولكن ليست هذه الدرر والجواهر المادية، فهم معدن الرحمة، أي رحمة الله تبارك وتعالى موضع استقرارها هم أئمة أهل البيت عليهم السلام. الرحمة، الإحسان، الإنعام، الإفضال على الخير. إذن معدنية أهل البيت عليهم السلام للرحمة الإلهية. الرحمة الإلهية أوسع ما تتصور تجدها في أئمة أهل البيت عليهم السلام لعدة أمور. الأمر الأول، هم مظاهر رحمة الله في الخلق، يعني أسماء الله تبارك وتعالى تتجلى في أئمة أهل البيت، رحمة الله تتجلى في أئمة أهل البيت عليهم السلام، والشفقة على الرعية، بحيث أنه غاية الرحمة ونهاية الرحمة الإلهية تجدها عند أئمة أهل البيت عليهم السلام. وذلك لأن رسول الله جدهم قد بعث رحمة للعالمين كما ورد في القرآن الكريم، قال عزته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلا يعقل أن الرحمة الإلهية قد انقطعت بعد وفاة الرسول أو رحيله، وإنما الرحمة الإلهية مستمرة في أئمة أهل البيت عليهم السلام. أيضا وصفه الله تبارك وتعالى بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا الوصف أيضا لا ينحصر في رسول الله فقط، بل أيضا يشمل أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذه الرحمة الإلهية هي لإسعاد الخلق في الوصول إلى أعلى درجات الكمال، وهذا واضح من سيرتهم الشريفة. هناك قصص وروايات كثيرة، لا وقت ولا مجال لنا لكي نتطرق عليها. الأمر الثاني، الرحمة الربانية الخاصة والعامة في الكون بأكمله، أمطار، أرزاق، كل شيء في الكون، هي أيضا تتجلى بوجود أئمة أهل البيت عليهم السلام. يعني حسب التعبير يقال أنه هم من به الوجود، هم أئمة أهل البيت عليهم السلام من به الوجود، الله من منه الوجود، هم أئمة أهل البيت واسطة الفيض الإلهي من به الوجود. يعني بسببهم تنزل البركات، تنزل الأرزاق، كل شيء في هذا الكون هو عن طريقهم، يعني الله، محمد، علي، ويتم التدرج إلى آخر أئمة أهل البيت عليهم السلام، كما يعبر عن الحجة بن الحسن سلام الله عليه، عجل الله تعالى فرجه أمير عالم الوجود، كل شيء واسطة أئمة. يعني لا يعقل أن هناك أحد من الملائكة يعلم بشيء قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، فهم واسطة الفيض الإلهي. ولذا ورد في حديث الكتاب، يقول الله عز وجل المنقول عن فاطمة الزهراء عليه السلام: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مسحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور أو فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكتاب. حديث شريف أيضا مروى عن أمير المؤمنين عن الله تبارك وتعالى، يقول الله يخاطب رسوله: وعزتي وجلالي لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت الأفلاك. احنا من ناخذ هذه المعاني كون نلتفت إلى نقطة، أنه من هم الذين حاولوا أن يبحثوا حق رسوله؟ من هم الذين حاولوا أن يبخسوا أمير المؤمنين وجعلوه بئرا معطلة. الآن الوجود بأكمله يعني متغير، انحراف، هناك انحراف، هذا ما أراده الله، ولكن فلان وفلان بانقلاب عسكري وبسقيفة عمياء، بتلك السقيفة، وبيوم أسود حولوا ضيعوا جهود الأنبياء من آدم إلى رسول الله، إلى أن وصلت إلى الإمام الحسين وحصل ما حصل. أضافة ذلك أيضا في الزيارة الحسينية الشريفة المروية عن الإمام الصادق بسند صحيح: بكم تنبت الأرض أشجارها، وبكم تخرج الأرض ثمارها، وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها، وبكم يكشف الله الكربة، وبكم ينزل الله الغيث، وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها على مراتها. لو أئمة أهل البيت لو لم يكونوا على الأرض لساخت الأرض بأهلها، لساخت الأرض بأهلها وانخسفت. في حديث أبي هراشة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله. إذن الإمام الحج عليه السلام هو بقية الله له. كل هذه العناوين معدن الرحمة الإلهية الآن أئمة أهل البيت، ولكن الآن هي في الإمام الحج بن الحسن. إذن هل يوجد مظلوم في هذه الأرض أكثر من الإمام الحج بن الحسن؟ الآن إحنا ننظر إلى الفضائيات، نشاهد بعض الزعماء والملوك والأمراء يرقصون ويفرحون وكأن الأرض بيدهم، مليارات من الأموال تصرف وفضائيات لا لأجل إلا لأغنية أو برنامج لأجل شخص معين، ولكن لا تجد ذكر لمن الكون بأكمل قائم بوجوده، وهو الحسن ابن الحسن عز الله تعالى فرجه الشريف. وحتى نحن قد يكون مقصرين في حق الإمام، لأن كل شيء في الكون يمر عن طريق أرزاقنا، كل ما موجود في الكون تمر عن طريق الإمام الحجة وبإمضائه، وتتشرف ملائكة الله أن تكون خدم عند الإمام الحجة ابن الحسن سلام الله عليه. لا زال الكلام في العقيدة الأولى، وقد أكملنا المطالب حول عقيدتنا الأولى في النظر والمعرفة. اليوم إن شاء الله نحاول إكمال هذه العقيدة، ثم بعدها ندخل في العقيدة الثانية. قال المصنف: فلا يصح والحال هذه. قال المصنف قدست نفسه الزكية: فلا يصح والحال هذه أن يهمل الإنسان نفسه في الأمور الاعتقادية. إذن لا بد له أن يتأمل، يتدبر، ينظر، يبحث عن الاستدلال والبرهنة، ولكن كل بحسبه. يعني ليس المراد صغرى كبرى، نتيجة قياس اقتراني، استقراء، تمثيل، كل بحسبه يستطيع أن يأتي بالدليل ويأتي بالبرهان، أو يتكل على تقليد المربين أو أي أشخاص آخرين، بل يجب عليه بحسب الفطرة العقلية. هذا الوجوب العقلي اللي راح نبينه. يجب عليه بحسب الفطرة العقلية المؤيدة بالنصوص القرآنية، يعني دليل عقلي ودليل نقلي، راح نبين دليل الفطرة إن شاء الله في وقته، أن يبحث ويتأمل وينظر ويتدبر في أصول اعتقاداته المسمات بأصول الدين، التي أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. هنا بينا لماذا لم يذكر المصنف رحمه الله العدل. أولا قال التي أهمها، فجعل الأهمية إلى هذه الأصول الأربعة، إذن هو لا ينكر أصل عدل. ثانيا هذا خلاف، يعني ذهب مشهور الإمامية إلى أن أصول الدين خمس بضمنها العدل، ولكن مسألة العدل اختلف فيها بين العدلية وبين الأشاعرة. الأشاعرة ينسبون إلى الله القبيح، ينسبون إلى الله الظلم، بس التفت لهذه النقطة، أن نقول الأشاعرة ينسبون إلى الله القبيح أو الظلم يفرحون، ترى مو شرط يفرحون، لازم كلامي
لازم كلامهم أنهم ينسبونه إلى الله الظلم، وإلا هو يريد أن ينزه. راح تجينا مطالب إن شاء الله راح نبين أنه الأشعري يريد أن ينزه الله تبارك وتعالى، يعني بحيث أنه عندما قال الأشعري بالبلكف، بلكف أن الله له يد ولكن بلا كيد، له قدم بلا كيد، فهو شيري يريد مثلا يمثل رأي أن الله له يد وله قدم وله أذن وله رأس وله شعر وكذا، وينزل في السنة الأخير فيريد ينزه البار. شلون ما لجأ إلى سفينة النجاة ولم يتمسك بحبل الله أئمة أهل البيت عليهم السلام، يعني مكابرة عنده، فاخترع البلكة، قال له يد ولكن بلا كيد، له قدم ولكن بلا كيد، يعني شنو بلا كيد؟ نسأل له نسأل يا أبي ليش ما نسألك؟ نحن ننزه الباري سبحانه وتعالى عن هذه الأفضل. واضح هذا المعنى إن شاء الله. إذن أصول الدين مختلف فيها. انفردت الأشاعرة عن العدلية، العدلية بالنطق العدلية معناها الإمامية والمعتزلة في هذه المسألة، في هذه المسألة يعني العدل تفرع عن قوله، أكو مسألة العدل تفرع عليها، مسألة التحكيم والتقبيح، مسألة التحكيم والتقبيح هل هما عقليان أم شرعيان؟ هذه مسألة إن شاء الله في وقتها نبحث. على ضوء هذه المسألة الأشاعرة ذهبت إلى أن الحسن ما حسنه الشرع الشارع المقدس، والقبيح ما قبحه الشارع المقدس، فلذلك اختلف رأيها عن رأي الإمامية، بينما احنا الإمامية والمعتزلة فنذهب إلى العقل، الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. نعم الذين قالوا بالتوفيق مذهب الاعتقاد
عدد ولا يعني الحنفية والمالكية،
ها بينا احنا انه عندنا مذاهب فقهية ومذاهب اعتقادية، مذاهب فقهية حنفية حنبلية مالكية شافعية، هذه مذاهب ومذاهب اخرى متفرقة. هذا احنا كلامنا مو حول هاي المسائل الخلافية بالفقه، كلامنا حول المسائل الاعتقادية اللي هسه ابرزها والذي يلعب دور كبير هسه المذهب الحق الامامية والاشاعرة. المعتزلة بدأت تطمحل افكار، لكن الأشاعرة عندهم أدلة عقلية ولكنها لا تضمن أمام الاتصالات العقلية التي جاء بها الإمامية. وراح نبين إن شاء الله في قول الإمام الصادق لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين، شنو الإمامية شنو المعتزلة شنو الأشاعرة، شنو منشأ الأشاعرة؟ الأشاعرة كانوا معتزلة، يعني هذا واصل بن عطاء ورئيسهم كان معتزلي، ولكن بعدها شق عن أستاذه، افتقى من مسجد الكوفة، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا فلان ابن فلان، أنا معتقد راس على المعتزلة. بعدها جاء بأدلة عقلية، وهذه الأدلة العقلية في وقتها كانت قوية، بحيث الخلفاء العباسيين وغيرهم من الخلفاء اعتمدوا على هذه الأدلة فكون له مذهب وانتشر هذا المذهب، وبعدها صار هو المذهب الرسمي للدولة. فمسألة التحكيم، بينما العدلية هم القائلون بعدل الله، العدلية هم القائلون بعدل الله تبارك وتعالى. الشيخ المظفر لماذا أفرده في الصفة الثامنة عقيدتنا في العدل؟ من جهة أهميته، من جهة أهمية هذه الصفة، فقد أفردها في عقيدة وأيضا مشهور الإمامية، بعضهم يفرد العدل وبعضهم يدرجه تحت أصول الدين، ولكن لا يرد الإشكال على المصنف لأنه قال أهمها التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد. واضح هذا المعنى إن شاء الله. قال ومن قلد آباءه، مو في فروع الدين في الأصول، ومن قلد آباءه أو نحوهم في اعتقاد هذه الأصول فقد ارتكب شططا وزاغ عن الصراط المستقيم. كذب كما في رواية أهل البيت عليهم السلام الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه، وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معذورا أبدا. لماذا؟ لأنه راح يكون مقلد، راح يكون مقلد في أصول الدين، وإذا قلد في أصول الدين سيبقى احتمال الخطأ، احتمال الخطأ موجود، وبالتالي أنه سيكون مأثوم ومعاقب لأن الله سبحانه وتعالى قد أقام عليه الحجة، الحجة العقل والأنبياء، الحجة هو العقل والأنبياء، 124 ألف نبي و124 ألف رسول. وبعده هو يقول يعبد له صنم يصنعه من الحجارة أو من الخشب أو من التمر، فإذا جاع أكل التمر، أو إذا تبرد برده يحرق الصنم مات. هاي بعد هيك عقليات رسول الله يعني قد عانه، هذا حتى تعرف أنه رسول الله قد عانه ما عانه، ما أوذي نبي مثل ما أوذي هيك قوم، يعني عقولهم متحجرة تماما. قال ومن قلد آباءه أو نحوهم في اعتقاد هذه الأصول فقد ارتكب شططا وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معذورا أبدا. وبالاختصار زبدة المخاض عندنا هنا ادعاءان، الأول كان تعرف ادعاءان، كيف تعرف ادعاءان؟ قال الأول وجوب النظر والمعرفة، نرجع يلا قاتل. الأول عندنا شنو ظرف فله متعلق، متعلق بخبر الدعان يكون مبتدا مؤخر. الأول وجوب النظر والمعرفة، هذا الدعاء له في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها، وتم الاستدلال على هذه عدة مطالب. والثاني أن هذا وجوب عقلي، يعني فرقنا بين الوجوب العقلي والوجوب الشرعي، أن هذا وجوب عقلي قبل أن يكون وجوبا شرعيا. يعني شنو قبل أن يكون وجوبا شرعيا؟ يعني هو وجوب عقلي ولكنه مؤيد بالأدلة النقلية بالأدلة السمعية، أي لا يستقي علمه من النصوص الدينية. ليش؟ وإن كان يصح أن يكون مؤيدا بها بعد دلالة العقل، يعني لا يمكن أن نستدل على وجود الله بروايات أهمتنا أو بآية قرآنية، لأنه لا نستطيع أن نستدل بالنقل قبل العقل. إذا أنا ما أثبت وجود خالق لهذا الكون، كون أقدر أثبت أستدل بكلام رسول الله وبعدها أثبت له العقل؟ هذا أمر غير مقبول، يعني الطرف الآخر لا يقبله، الطرف الآخر لا يقبل هذا الأمر. إذن يتم الاستدلال بالأدلة العقلية، يعني الله ليس له شريك، ما أقدر أقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، ما أقدر أستدل على، لازم أجيب دليل عقلي يثبت عدم وجود شريك لله. نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد نشهد بالصلاة أن لا إله إلا، يعني نثبت وجود الله بعد أن نثبت أنه لا يوجد إله غيره، لا يوجد شريك. يكون أولا ما هو دليلنا على أن الله موجود؟ لعله الله غيره، لعله لا يوجد خالق يا مولانا، يعني حد بيناتنا، يعني لعله ما صح. شو الدليل على وجود الله؟ من يقول أكو جنة ونار؟ لعله إحنا جتنا هاي الفكرة وبعدين مشينا عليها وجاي يثبتها بالقوة، من مات ورجع وقال أكو جنة ونار وغيرها، شو دليلنا؟ وإذا ثبتنا وجود إله، ما هو الدليل على أنه لا يوجد له شريك؟ لعله أربعة آلهة مشتركين بهذا الكون، بس متفاهمين يا أخي، ما في شركاء يتفاهمون، كل واحد إلى حظ. فما هو الدليل على عدم وجود شريك؟ ولماذا لا يتنازعوا؟ راح يبين أدلة عقلية في وقتها. قال وليس معنى الوجوب العقلي، ها شنو معنى الوجوب العقلي؟ قال وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقل، يعني العقل يوجب علينا أن نتأمل في أصول اعتقاداتنا. وليس معنى الوجوب العقلي إلا إدراك العقل بضرورة المعرفة، أن المعرفة ضرورة فكرية، العقل يقول لك المعرفة مسألة ضرورية جدا، يجب التفكر بعد ولزوم التفكير والاجتهاد في أصول الاعتقادات، في أصول الاعتقادات. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ حتى شنو ادعاء خبر هنا شلون عربان؟ عقيدتنا في التقليد بالفروع،
اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدا خبر وين؟ عقيدتنا في التقليد بالفروع. قال أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال. نعم.
إذا قلنا خمسة مطلقة فهل ما يؤمن بالعدل والإمامة يعد كافر أم مسلم؟
لا، هو حتى القائل بأنها ثلاثة يؤمن بالعدل ويؤمن بالإمامة، ولكن المسألة مسألة يعني هل هي خمسة أو ثلاثة؟ يعني الذي يقول بأنها ثلاثة ويدرج الإمامة تحت النبوة، هذا رأي أنا رأي.
مثلا أهل السنة هل يؤمن بالإمامة؟ يؤمن بالإمامة؟
لا، بين الإمامة من أصول الدين. بعضهم يقول الإمامة من أصول المذهب، هذا رديناه، مو من أصول المذهب وإنما من أصول الدين. هم لا يعتقدون بأن الإمامة حتى من أصول الدين. يعني بعض الآيات القرآن الموجودة في كتاب علي يؤولوه.
فبالنتيجة ما يؤمنون بالإمامة.
بالنتيجة لا يؤمنون بالإمامة.
زين، إذا قلنا أصول الدين ذن خمسة. والسنة لا يؤمنون بالإمامة. هل معنى هذا الكلام أنه كفرة؟
لا لا، مو معنى الكفر أنه الكفر بمعنى أنه يجحد وجود خالق لهذا الدين. الكفر ايضا له معاني متعدده، ولكن لعله من جهه الثواب، من جهه قبول الاعمال، اعمال غير مقبوله الا بولايه امير المؤمنين. اضافه الى انه حتى المسائل الفقهيه مثل الصوم او الحج او غيرها كلها تعتبر ناقصه.
بس تلك فروع والاختلاف بالفروع ما يخرج من دائره الاسلام، يخرج الاختلاف باصول الدين، يخرج من دائره الاسلام ولا يخرج؟
لا لا، يخرج من دائره الاسلام بدليل أنه دمهم محفوظ. مسألة الإرث، الزواج منهم، حليتهم وليس نجاستهم، ولا إذا نقول بكفرهم معناه يعني واحد مرتب آثار الكفر. هاي مسألة التكفير يعني مسألة خلونا يعني نبعدها، يعني لا نستطيع أن نصل أبناء العام بأنهم كفر. لا،
لازم الكلام يعني عمر المساعدة قلنا الأشعرية لازم الكلام لازم نكون وحيد الله، فإحنا قلنا هاي أصول الدين، يعني تبادر لدينا هذه أصول الدين. ما يؤمن بأصول الدين خارج عن الدين، يعني أنا أقول مسلم ومؤمن بالتوحيد، أنا مسلم ومؤمن بالتوحيد
انحراف،
خلينا أنا مسلم ومؤمن بالتوحيد
في هذا الوقت نقول انحراف، والتكفير لا.
هاي عرفون الكافر وكل من لم يستحر دينه أو انتحر دين غير الإسلام أو انتحر الإسلام وجحد ضرورية من ضروريات يسترجع إلى تجديد النبي
أحسن
رسالة.
نعم.
أو إنكار المعاد مطلقة، سواء كان يرجع إلى تجديد النبي أو لم يرجع، فالمعاد مطلقة جحد ضرورية ترجع إلى تجديد.
نعم، يعني ماذا ينكر الصوم مثلا، فإذا أنكار الصوم مستلزم لتكذيب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اي نعم، يستلزم الكفر
على التعريف
تحت الكفر. ارجو انه يعني في كلام تحت الكفر، في كلام بمعنى انه التكفير يعني نجعله كالانسان الملحد، لانه ظاهر انه صلاح الكفر اللي هو اكثر منه.
الخوارج الكفر يعني طريق قابل الاسلام، طريق قابل الايمان.
اي نعم، اكثر منه. ليش انا قلت له اكثر منه؟ نعم، له اكثر منه. اي يعني الى اكثر من معنى، ويا حبذا ان يكون يعني اذا بيكون واحد مثلا متفرغ يسوي لنا فرد بحث ورقه انه مثلا اصطلاحات الكفر الى عند فراغ حتى يستفاد منها جميعا. الان الكلام في العقيده الثانيه وهي عقيدتنا في التقليد بالفروع. اصول الدين هي التوحيد، العدل، النبوه، الامامه، المعاد. فروع الدين الصلاه، الصوم، الحج، الزكاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، محبة أولياء الله، البراءة من أعداء الله تعالى. هذه فروع الدين، بعضها يعني محبة أولياء الله، هذه كل أمور أيضا كل يجب أن نعتقد بها عن طريق الدليل. ولكن مسألة الصوم، صلاة، حج، زكاة، غيرها من هذه الأمور، هذه تسمى فروع الدين. ما هو الدليل على وجوب التقليد في فروع الدين؟
البراءة من الدين، حب والبراء والتوحيد.
نعم،
هو التوحيد هو البراء،
البراء من اعداء الله، البراء من اعداء الله،
هذا الله
يعني عليه السلام. لا، هل تترتب عليه؟ اصلا تترتب، ترى هذه الابحاث احنا نتصورها ابحاث بسيطه وسهله،
تحتاج إلى تحقيقات. يعني أنا من تسأل واقعا يعني من تصير هيك أسئلة يعني أتخوف أن أذكر كلمة وأتروح حاسب عليه. يعني أدري أنه هذا مثلا يوجد بحث يكون فيه تحقيق أو كتب ألفت لعله علماء حققوا بهاي المسائل يلا وصلوا لها نتائج فما نقدر بسهولة يعني نستفق كلمة. فهذه الأمور اللي تحتاج بحث وتحقيق خلونا نرجعها إلى أبحاث أعلى من هذا إن شاء الله. التقليد في فروع الدين معناه الانقياد. التقليد معناه الانقياد عملا بالأحكام الشرعية امتثالا للأمر الإلهي. التقليد في فروع الدين معناه الانقياد عملا بالأحكام الشرعية امتثالا للأمر الإلهي. سواء كانت هذه الأحكام الشرعية عبادية أو معاملاتية. سواء كانت امتثالا للأمر الإلهي. سواء كانت هذه الأحكام الشرعية عبادية أو معاملاتية. يعني عبادية إن شاء الله واضح يشترط فيها نية القرب إلى الله تعالى. معاملاتية يكفي فيها الامتثال العمل. يكفي فيها الامتثال العمل. يعني بعضهم يقسم الأحكام الشرعية إلى عبادات عقود إيقاعات أحكام. عبادات عقود إيقاعات أحكام. العبادات بعضهم أيضا يقسم هكذا ويقسمها إلى أخروي ودنيوي. يقول الأخروي هو العبادات لأنها تعتبر علاقة المخلوق بالخالق. العبادة هي علاقة المخلوق بالخالق وهي أمور أخروية. أما الأمور الدنيوية فتشمل العقود والإيقاعات والأحكام. هذه العقود والإيقاعات والأحكام منها ما يشترط فيه اللفظ، منها ما يشترط فيه التلفظ من طرف واحد، ومنها ما يشترط فيه التلفظ من طرفين، ومنها من لا يشترط فيه التلفظ. يعني مثلا لا يشترط فيه التلفظ نيات ميراث قصاص، أي لا نحتاج إلى لفظ فيه. إيه نعم كبيرة من باب المثال يعني من باب المثال. ومنها ما يشترط فيه التلفظ من طرف واحد مثل الطلاق الزواج من طرفين. كثير من الأحكام يشترط فيها من طرف واحد. أما ما يشترط فيه من طرفين كالبيع والإجارة، بيع كتب هذا واضح إن شاء الله. إذن فيها يشترط فيها يشترط بدون تلفظ منها بدون تلفظ وهي الإيقاعات. عبدي أنت حر، لا يشترط أن يقول لي أقبل أو لا أقبل. فلان زوجتي طالب، لا يشترط أن تقبل أو ما تقبل. واضح هذا المعنى من طرف واحد. نعم. ومنها ما يكون هي الإيقاعات من طرف واحد. نعم. بشكل عام هذه هي العبادات والمعاملات. الآن المكلف لا بد له من اختيار أحد الطرق الثلاثة في هذه الأمور. إما أن يكون مقلد أو محتاط أو مشتهد. إما التقليد أو الاحتياط أو الاجتهاد. الاجتهاد تعينه على كل الأفراد يستلزم العسر والحرج والمشاكل. نريد نوصل أنه عقيدتنا في التقليد مشهورة. الاجتهاد تعينه على كل الأفراد يستلزم العسر، يستلزم الحرج، يستلزم المشقة، بل يعتبر من المستحيلات بالعادة. عادة مو عقلا. عقلا يمكن أن نتصور الآن تصورتين أن كل ما موجود هو الآن مشكل، ولكن عادة هذا أمر يعتبر من المستحيل، بل قد يؤدي إلى خلل في النظام، قد يؤدي
إلى خلل في وجود في النظام ومسألة المعاش. لماذا؟ لأنه يستلزم ترك الأعمال والأشغال والكل يتفرغ إلى طلب العلم، وهذا يعتبر مستحيل عادة. يأتي سؤال: الاجتهاد واجب عيني أو واجب كفائي؟ واجب كفائي. الاجتهاد واجب كفائي، يعني إذا قام به البعض سقط التكليف عن البعض الآخر. إذا قام به البعض سقط التكليف عن البعض الآخر. هناك أدلة كثيرة دلت عليه، منها قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة آية 122: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذا دليل على أن مسألة آية 122 في سورة التوبة، إذن هذا دليل على رجوع الجاهل إلى العالم، ودليل على أن الاجتهاد واجب كفائي. إذن هاي الآية الشريفة فيها دلالة واضحة إلى أنه يجب على جماعة وليس على الكل تحصيل الاجتهاد، يجب على جماعة وليس على الكل تحصيل الاجتهاد. لماذا؟ لئلا يقعوا في مخالفة أوامر المولى تبارك وتعالى، وإذا خالفوا أوامر المولى فإن العقاب سيشملهم جميعا، فإن العقاب سيكون شامل لهم جميعا. هذا هو الاجتهاد، وهو أمر متعسر ومستحيل عادة.
هذه
من دون
سعي؟
اي نعم،
من دون
سعي طلب العلم. اي نعم، وجوب السعي ايضا فيها، احنا ناخذ يعني محل الشاهد، ولا فيها أدلة كثيرة، مسألة رجوع الجاهل للعالم، مسائل كثيرة. هذا الاجتهاد احنا شو نريد نبين؟ التفت اخوان، احنا نريد نبين انه عقيدتنا في التقليد في فروع الدين، ليش نقلد؟ فاذا كان الاجتهاد امر مستحيل بالعاد ومتعثر ويستلزم فساد المعاش، هناك أمور كثيرة تترتب عليه، لا تفرغ كل ما في الوجود إلى طلب العلم وتحصيل الاجتهاد وهو متعسر، بقي عندنا إما الاحتياط أو التقليد. نأتي إلى الاحتياط. الاحتياط هو العمل الذي سيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول. الاحتياط هو العمل الذي تتيقن معه براءة الذمة من الواقع المجهول. هناك واقع، هناك حكم واقعي عند الله تبارك وتعالى نحن نجهله، فالإنسان المحتاط يعمل بهذا لكي يصل إلى هذا الحكم الواقعي، فيجمع بين آراء الفقهاء، ولكن يا آراء المتقدمين والمتأخرين. يعني معنى الاحتياط مو معناه احتاط بين مجتهدين او ثلاثة او اربع، معناه انه يجب ان تكون عنده معرفة تامة باقوال الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. هذه ايضا يستلزم العسر. لماذا؟ لانه اذا اريد يحصل الواقع، لكي يتمكن من تحصيل الواقع يجب عليه أن تكون هذه الآراء موجودة عنده، يجب أن تكون عنده هذه الآراء، آراء العلماء المتقدمين والمتأخرين. هذا الأمر اللي هو الاحتياط لا يكون إلا للأوحد من الناس، إلا للأوحد الذي يتفرغ لكي يطلع على أقوال العلماء من عهد رسول الله إلى هذا الآن. هذا لا يمكن لأي شخص، هذا يحتاج أوحد من الناس لو يعني عنده إمكانية وصفات تختلف عن بقية الناس بحيث وصل إلى هذا الأطلاع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا أمر غير مقدور، يعني حتى لو وجد هذا الأوحدي فهو أيضا أمر متعسر غير مقدور لكل الناس، يقدر عليه فرد، فردان، ثلاثة، عشرة، ولكن هل يقدر عليه كل الناس؟ يعني لا، أردنا أن نقول نحتاط في فروع الدين بحيث نجعل هذا الاحتياط على الكل،
هذا أيضا أمر فيه صعوبة. إضافة إلى أنه مسألة الاحتياط لابد أن تقترن بالعلم والتقوى، تقترن بالتقوى. إذن هو أيضا أمر فيه نوع من الصعوبة، بل هو صعب. إضافة إلى ذلك أنه متعذر في بعض الأحيان. مثالا، مثلا إذا أراد المختار أن يجمع بين من يقول بوجوب التسبيحات الثلاث ومن يقول بالتسبيح الواحد، مقتضى الاحتياط أنه يأتي بتسبيحات ثلاث. يعني إذا جمع آراء الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، بعضهم يقول بالتسبيحات الثلاث، ولعله السيد محمد باقر الصدر رحمه الله عليه لعله يجي عند رأي، وبعضهم من يقول بالتسبيح الواحدة. فإذا أراد أن يحتاط، مقتضى الاحتياط ما هو؟ أن يأتي بثلاث تسبيحات. هذه الثلاث تسبيحات بعض الأحيان متعذرة. متى؟ إذا ضاق الوقت، ضاق الوقت بحيث أنا الآن ضاق علي الوقت، إذا أريد أعمل بالاحتياط وآتي بالتسبيحات الثلاث سيكون جزء من صلاتي خارج الوقت، وإذا أريد آتي بتسبيحة واحدة ستكون صلاتي في داخل الوقت ولكنني لم أعمل بالاحتياط. إذا لم أعمل بالاحتياط يعني واحدة من الاثنين، لو أكون مقلد لو أكون مجتهد، لو أكون مقلد أي لو أكون مقلد لو أكون مجتهد، واحدة من الاثنين. الاجتهاد متعثر، بقى الحصر، الحصر عمل وين؟ فلا بد أن أكون مقلدا في هذه المسألة. إذن مسألة الاحتياط أيضا لا يمكن أن تحصل بسهولة، وذلك إذا ضاق الوقت واستلزم العمل بالاحتياط أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت، مقدار من الصلاة خارج الوقت. النتيجة التي وصلنا إليها أنه إذا لم يتيسر الاجتهاد أو الاحتياط لأغلب الناس، لتحصر هذا الموضوع بفرد أو فردين، نحن نتكلم لأغلب الناس، إذا لم يتعثر الاجتهاد، إذا لم يتيسر عفوا الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط لأغلب الناس، إذن يجب عليهم التقليد، يجب عليهم التقليد. والتقليد معناه اتباع الفقيه الجامع للشرع، اتباع الفقيه، مو بس فقيه، جامع للشرع. اذا انحصر تطبيق اوامر المولى تبارك وتعالى في مسألة التكاليف الشرعية في اي شيء في التقليد. لماذا؟ لان الاجتهاد متعثر، والاحتياط هذا لا يتمكن منه إلا الأوحد من الناس، إضافة إلى أنه متعذر في بعض الأحيان. إذن بقي عندنا التقليد. يأتي السؤال، التقليد، ما هو الدليل على التقليد؟ بيناه في مطلب سابق، وهو أنه عندنا آيات قرآنية تشير إلى هذا المعنى، منها قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية صريحة في رجوع الجاهل إلى العادة. بعد قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم. هذه أيضا آية قرآنية أخرى صريحة في رجوع الجاهل إلى العالم، وبينت أن قول العالم مو بس هذا المعنى، قول العالم في حق الجاهل حجة ودليل. يعني الجاهل إذا لم يلتفت إلى العالم في المسائل الشرعية سيكون محاسب، سيكون محاسب. هذه أدلة نقلية. بينا أيضا سيرة العقلائية، أنه جرت سيرة المتشرعة في كل زمان وفي كل عصر على رجوع الجاهل إلى العالم، ولم نسمع أن أحدا اعترض على هذا الرجوع، بل أنه هناك كثير من المؤيدات عليه والتأكيدات عليه، فأصبح وهناك إجماع، فأصبح إجماع كل عصر في هذه المسألة حجة. إذن فيجب علينا أن نرجع وأن نقلد في مسألة فروع الدين. هذا أيضا راح نبينه, أيضا يعتبر من أدلة, ولكن من الأدلة في تقليد العدول. يعني قد يأتي سؤال هكذا, هذه الأدلة التي طرحت تدل على رجوع الجاهل إلى مطلق الفقيه, ولكن فقيه عادل من ينجبته, لماذا لا نرجع في الأحكام الشرعية إلى الفقيه الفاسق؟ عالم بس فاسق, الشيطان معالم, الشيطان عالم ترى قاعد ويا أرسطو طالب, قاعد ويا رسول الله يحضر بعد خارج يوم رسول الله. ها أبو بكر وعمر كانوا يحضرون عند رسول الله أخوان, يعني يسمعون رسول الله ويرون الآيات, ولكن ما الذي حصل؟ فيجي واحد يقول هذه الأدلة الكثيرة التي ذكرتموها, وهناك أدلة كثيرة من السنة المطهرة والقرآن الكريم لا يدل على رجوع الجاهل إلى الفقيه العادل, بل مطلق الفقه مطلق العلماء, كما نرجع نحن عندما نتمرض إلى الطبيب في هذه المسألة. أنا أدور طبيب مؤمن, أريد ما أدور طبيب مؤمن, ولا أرجع إلى المهندس الذي يبني مسجدا أو بيتا, أرجع إلى المهندس المؤمن, ولا أجر أبو التكت مثلا بالحادمات, أرجع إلى العالم في فنه, ولكن مطلق العالم هو إلا عادل. فمن أين توجبون الرجوع إلى العلماء العدود؟ هذا السؤال. جواب هذا السؤال, مسألة تقليد العلماء العدول تعتبر من المسائل التي تسالمت عليها سيرة المتدينين, سيرة المتدينين عند المسلمين قاطبة, يعني حتى عند المذاهب المنحرفة يرجعون إلى المتدين عنده باعتقادهم. لعله باعتقادنا أن أبو حنيفة مثلا يجيب هواي من جيب الصف ويلزق باعتقادنا هذا, بس هم باعتقادهم أبو حنيفة من المتدينين فيرجعون إليه في هذه المسائل. إذن مسألة التقليد العادل من المسائل التي تسالمت عليها سيرة المتدينين عند المسلمين قاطبة. لماذا؟ لأنه المقلد العادل يمثل الأحكام الإلهية, بمعنى أنه العقل يقضي, أن يكون هذا المقلد على مستوى عالي من الطهارة النفسية والخلق الرفيع, أن يكون على مستوى عالي من الطهارة النفسية والخلق الرفيع. لماذا؟ لئلا يختلط الحلال بالحرام, لئلا يختلط الحلال بالحرام فيما لو كان المقلد فاسق. المقلد إذا كان فاسق راح يخلط الحلال بالحرام, وبالتالي الناس ترجع إليه, وبالتالي راح يكون هذا إغراء بالجهل. الله سبحانه وتعالى والأنبياء لا يأمروننا بالرجوع إلى المقلد الفاسق, لأنه راح يخلط الحلال بالحرام, وبالتالي راح يضيع الشرائع الإسلامية والأحكام الدينية. هاي الدليل أول. الدليل الثاني, قيام النصوص الكثيرة لمسألة العدالة المعتبر في صحة التقليد. إن شاء الله هاي النصوص راح نذكرها في الدرس القادم, وسنبين إن شاء الله أنه أيضا عندنا مطلب آخر, أنه إذا لم يقلد ولم يحتط ولم يشتهد هنا ما هو حكمه؟ إذا لم يقلد ولم يحتط ولم يشتهد ما هو حكمه؟ إن شاء الله هاي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.